تمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة ومتجددة دائما بكم أنتم على قناة زاد العلمية وفي برنامجكم أسرتي، الذي نطل على خلاله عند كل أحد وعند والنصف لنتحدث مع ضيف حلقتنا الدائم، والذي دائما ما يتحدث معنا عن الأسرة وقضايا الأسرة، نطرح معه المشكلات التي تواجه الأسر الإسلامية حتى نصل إلى الحلول التي تكون كالماء إذا جاءت إلى الطمأن. أهلا وسهلا بكم في مطلع هذا اللقاء، أنا أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى، وباسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة. في البداية أهلا وسهلا بك أبو حمزة.
حياك الله، والحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. أصني بالتحية لك أخي عمرو، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكل ما نسمع وبكل ما نقول.
اللهم أمين يا رب. إذن مشاهدينا الكرام، بإذن الله تعالى تظهر لكم أرقام التواصل معنا على هواتف البرنامج، تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى في ثنايا الحلقة. نتحدث اليوم عن السراح الجميل، نتحدث عن الطلاق، خلينا نقول الطلاق الناجح إن صح التعبير. الشيخ عبد اللطيف، حينما نطرح هذا أو نطرح هذه الجملة، يعني لعل الجميع استغرب، أنا أولهم صراحة، هل هناك فعلا طلاق ناجح؟
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى.
اللهم صل وسلم عليك يا رسول.
هل هناك طلاق ناجح؟
هذا سؤال.
هل هناك سراح جميل؟ الله تبارك وتعالى أجابني وإياك في كتابه سبحانه وتعالى، قال وسرحوهن سراحا جميلة، نهاية جيدة لحياة بئسة تعيسة. هذا هو الطلاق الجميل الصحيح الناجح الذي ينهي المشكلات والخصومات التي كانت في حياة الأسرية. ما هو الطلاق الناجح؟ الطلاق الناجح هو النهاية لحياة زوجية ثبت من خلال التجربة والممارسة أنها حياة لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تدوم. هو في الحقيقة موت رحيم لحياة ثبت من خلال الوقائع والأحداث أن هذان الزوجان ليسا لبعضهما. لو استمر على بعضهم مع بعضهما في بيت واحد وتحت كنف واحد، ربما تستمر الخصومات والمشكلات، وربما لا يذوقان طعما للسعادة ولا الهناء ولا المسرة. فما هو الحل؟
الصراحة الجميل،
هل نحكم عليهما بسجن خانق مدى الحياة؟ هل نحكم عليهما بالأشغال الشاقة في بيت لم يجد فيه السعادة؟ هل نقول هذا زواج كاثوليكي لا ينتهي إلا بالموت؟ لا، هنا تأتي الشريعة الغراء، هنا تأتي الحكمة الربانية من مشروعية الطلاق. الطلاق هو في الحقيقة بداية جديدة لحياة جديدة لزوجين ظن أن لا يقيم حدود الله مع بعضهما.
يا الله.
ولذلك ينبغي أن يكون الطلاق هو نهاية مشكلات وخصومات ونزاعات، لا أن يكون ابتداء لخصومات ومشكلات ونزاعات بطعم جديد. يلي. وهنا يأتي الفرق بين الطلاق الناجح والطلاق الفاشل. قد يكون هناك طلاق فاشل، ما هي ثمرته؟ استمرار الخصومات بين الزوجين أو بين المطلقين حتى، إما على الأولاد وإما على الحضانة وإما على النفقة وإما على الرؤية وإما على حقوق مالية مترتبة على يعني ما كان بينهما من عقود وعهود، فتستمر الخصومات والمشكلات وتأتي بطعم ربما أشد مرارة وأعظم حرارة،
وتكون بين الأسر بشكل يعني
بطبيعة الحال أنها إذا خرجت من طور الأسرة الصغيرة انطلقت إلى الأسرة الكبيرة. يعني عندما تنتهي الخصومة بين الزوجين أو تستمر الخصومة بين الزوجين، في الحقيقة طلق وما زالت الخصومة بينهما تستمر على مدى أكبر والضحايا فيها أكثر. لذلك نقول الطلاق الجميل، الصراح الجميل، الطلاق الناجح هو الذي تنتهي به جميع المشكلات في الحياة الأسرية. الحياة الأسرية لا يمكن تستمر، طيب ما هو الحل؟ يستمر في العذاب، يستمر في الشقاء والعناء والبأساء والضراء؟ لا، تنتهي الحياة، يجرب الرجل زوجة أخرى وتجرب المرأة زوج آخر، ربما الحياة السعيدة ليست مع فلان وليست مع فلانة. طيب ما هو الحل؟ يأتي الطلاق الناجح، يرتب الأوضاع، تنتهي الخصومات، نرتب خارطة المستقبل بالذات إذا كان هناك أولاد، القضية جوهرية وخطيرة وكبيرة ومهمة ومثيرة، وتحصل من جرائها الكثير من الخصومات والنزاعات. المحاكم تئن، لجان إصلاح تغص بكثير من مثل هذه المشكلات التي كانت نتيجة حتمية للطلاق الفاشل.
طيب شو حضرتك يعني كلمة انطلاق؟ أنا أفسر كلامك بأنه الطلاق يحول إلى انطلاق وليس يعني إلى انطلاق أفضل.
جميل.
أي نعم.
يمكن يكون انطلاق، ممكن يكون انعتاق، ممكن يكون انبثاق، ممكن يكون حياة جديدة بكل ما تعني الكلمة معنا. يعني المرأة وجدت من خلال التجربة والأيام وكر السنين مع بعضها مع زوجها أنه ليس لها، وأن الحياة معه في الحقيقة بئيسة تعيسة ليس فيها إلا طعم المرارة والحسرة والعذاب والعقاب. طيب ما هو الحل؟ تنتهي الحياة مع هذا الزوج، تبتدي حياة أخرى إن شاء الله، فرصة أخرى مع زوج آخر ربما يرضيها، يهنيها، يعوضها عما فات عليها. أيضا الزوج ظن أن لا يقيم حدود الله مع هذه الزوجة، الطلاق صراحة الجميل هو النهاية لمثل هذه الحياة البائسة، تبتدي حياة إن شاء الله أخرى مع زوجة أخرى بمذاق آخر وطعم آخر.
كيف تكون البداية؟
عندما يريد أن يتزوج بها أو عندما أراد أن يتزوج بها في بادئ الأمر، هل خطط؟ هل استشار؟ هل استخار؟ هل جلس إلى أهلها ورتب؟ هل جلس معها بعد ذلك ونسق؟ نعم، ما من زواج إلا ويبتدي بهذه الأشياء، يعني يبتدي باستخارة واستشارة، ويبتدي بترتيب مع أهلها ولقاءات ومراسيل ومناديب غرام، وبعد ذلك يأتي اللقاء الذي فيه عقد النكاح.
نعم.
ثم يجلس معها هي ويرتب معها مستقبل أيام، أين نذهب، ماذا نفعل، ماذا تحبين، ماذا أحب، ماذا تكرهين، ماذا أكره، وبالتالي يرتب معها مستقبل حياة الأسرية. طيب هذا جميل، ترتب به خارطة مستقبل للحياة الأسرية. طيب انتهت الحياة الأسرية، أنا أقول نحن الآن أحوج ما نكون إلى ترتيب المستقبل.
يا سلام.
كما أن ابتدأنا الحياة الأسرية بالترتيب والتنظيم والتنسيق والتخطيط، كذلك الطلاق ينبغي أن لا يكون لحظة غضب وزعل وخصومة، وبالتالي يستجر الكثير من الخصومات السابقة وتستمر به الخصومات القادمة.
يعني
ترتيب ترتيب تنظيم بين الزوجين، يجلسان مع بعضهم البعض، يتعاقدان على أمور، يتفقان على أشياء أخرى، ثم بعد ذلك تنتهي الحياة الأسرية بتراضي بصراح جميل، تنتهي به الخصومات وتبتدي به تجربة جديدة بإذن الله لهما.
هشام لطيف، يعني بعض الناس معليش يعني بنتكلم بشكل واقعي شوية، بعد الطلاق دائما الرجل يجرح في هذه المرأة وينكل بها في الكلام، وهي كذلك تقوم بنفس الدور، يعني أين الطلاق الناجح في هذا الموضوع؟
لأنهما غافل عن قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه مأساة كبرى. أحد أهل المروءة عندما كانت زوجته يعني بينه وبينها خصومة، سألوه ماذا بينكم من زوجتك؟ قال زوجتي كيف أكشف عيب زوجتي أو عيوبها أو ذنوبها؟ هذه زوجتي، أخص الناس بي وأخص الناس بستري. وعندما طلقها سئل عنها ماذا كان بينك وبين هذه المرأة التي طلقت منك؟ قال امرأة أجنبية، كيف لي أن أتحدث عن امرأة أجنبية؟
يا الله.
في الحالين سترها وغفر لها وانتهت الخصومة معها بانتهاء الحياة الأسرية بينهما، انتهت المشكلة.
يا سلام، شاطرت وانا استطرد معك، لكن خلنا ناخذ الاتصال.
تفضل.
شاهدك، انا طبعا اذكركم بان ارقام التواصل دائما تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. معنا مريم من اليمن، تفضل يا مريم. طيب لعلنا فقدنا مريم. اذا مشاهدين الكرام باذن الله تعالى اتصالاتكم دائما تكون وقود لهذا البرنامج، في ثنايا حلقة كما ذكرت ستعرض لكم ارقام التواصل. طيب ابو حمزة، لازم نتكلم عن انه قال حينما كانت زوجتي.
نعم.
فلا افصح عما يعني عن اي شيء تحويه، لكن ان كانت كذلك غير زوجة فهي امراه اجنبيه فانا كذلك لا اتحدث في الامراه الاجنبيه.
هذه المروءه، اذا وجدت المروءه يا اخي الكريم وجد الخير باذن الله تبارك وتعالى، وكفينا الكثير من الشرور والمنكرات والسيئات. الان اخي الحبيب نحن نحتاج نتكلم عن هذه القضيه، قضيه الصراح الجميل. كيف يكون الصراح الجميل؟ كيف يكون الطلاق؟ نريد الطلاق الناجح الذي نبحث عنه.
نعم.
نقول الجواب جاءنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا.
نعم.
تعال ناخذ هذه الخطوات، وأنا أزعم وأظن ظن اليقين أن كل زوج نوى أو عزم على طلاق زوجته مشى بهذه الخطوات لن يكون خصومات بعد الزواج مطلقا. الله تبارك وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن. ما معنى نشوز المرأة؟ إعراض المرأة. الشيء الناشز هو الشيء الذي يبرز عن الأصل. يعني نقول نشز الجبل والأرض مسهلية. كذلك نشوز المرأة خروج عن الأصل، الأصل الطاعة والرضا بالزوج وإرضاء الزوج. لكن عندما المرأة تتمرد على زوجها، تعصيه، تخالف أمره، لا تطيعه، هنا نقول امرأة ناشز. طيب ما هي الخطوات في استصلاح هذه المرأة أو في نهاية صحيحة بصلاح جميل لهذه المرأة؟ الله تبارك وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. تبتدي القضية بالوعظ، التذكير بالله عز وجل، إظهار الحقوق، لأنه بعض المشكلات والخصومات تقع في العائلة الأسرية نتيجة الجهل، الجهل بحقوق الزوج، الجهل بحقوق الزوجة،
بما لها وعليها وبما له وعليه. نعم،
نحن نحتاج هذه القضية في حياتنا جميعا أخي الحبيب. لو أن كل واحد فينا عرف ما له فأخذه وما عليه فأداه لن يكون هناك خصومة بيننا. عندما تولى أبو بكر الخلافة ولى عمر على القضاء، وما هو إلا زمن يسير وإذا بعمر يأتي إلى أبي بكر يقول يا أبا بكر اعفني. قال أمن مؤونة أصابتك؟ يعني كثرت عليك الخصومات والمشكلات بين الناس. قال لا والله ما اختصم إلي رجلان. قال وما ذاك؟ قال كل عرف ما له فأخذه وما عليه فأدى. انتهت القضية. سلام. هذا لو وجد في الحياة الأسرية، عرف الزوج ما له وعرفت الزوجة ما لها، فأخذ ما له وأخذت ما لها، وأدى ما عليه وأدت ما عليها، لن يكون هناك خصومة.
جميل جدا. طيب أستاذنا الشيخ أبو المنتصر من السودان، السلام عليكم. تفضل أبو المنتصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال في من السودان.
يسمعك الشيخ تفضل.
في إنسان يكون سكران ويطلق زوجته، وثاني يجي واحد يفتله ويقول السكران معاله طلاق، فلان عرضتي ذلك.
فهمت السؤال؟
يعني هو كان اللي فهمت أنه كان هذا الرجل اللي طلق زوجته كان سكران.
هيجي سكران يطلق زوجته.
وأهله أهله ماذا يا أبو المنتصر؟ يقولون أن الطلاق هذا لم يقع لأنه كان خارجا عن وعيه يعني. طيب طيب، والشيخ طبعا قد نوه، أو الشيخ يعني دائما ينوه بأن فتاوى الطلاق على الهواء هو لا يحبذها ولا يقوم بها، ولكن لعلنا نسأل الشيخ. طيب الشيخ يتكلم أنه هناك رجل طلق زوجته وكان خارجا عن وعيه، كان تقريبا سكران يعني، فأهل الزوج أو أهل الزوج يقولون أن هذا الطلاق لا يقع لأنه خارج عن وعيه.
أنا أريد أن ألتفت ما ذكرت قبل قليل من ملاحظة. أنا في الحقيقة الأحكام الشرعية في موضوع الطلاق يعني ينبغي لا تكون هكذا على الهواء مباشرة، ينبغي أن تكون عند قاضي شرعي ويستفصل هذا القاضي الشرعي عن ماذا حصل ماذا وقع، وبالتالي يحكم على نحو ما يسمع. لا أنصح أبدا أن تكون الأحكام الشرعية في قضايا الطلاق بالذات على وجه الخصوص عبر قناة فضائية، وخصوصا من إنسان يعني قليل العلم مثلي، ينبغي أن تكون عند قاضي شرعي في محكمة شرعية ويستفصل القاضي الشرعي عن كل المسائل ويحكم. لكن هنا في فرق بين الحكم الفقهي وبين تطبيق الحكم الفقهي على الواقع، يعني تنزيل الواقع على الأشخاص. يعني هناك أحكام فقهية مثلا طلق سكران هل يقع أو لا يقع، الراجح من أقوال العلم أنه لا يقع لغياب العقل، لكن ويأثم طبعا، لكن إنزال هذا على الحالة هذه هذه قضية ينبغي أن تكون فيها حكم شرعي ومحكمة شرعية وفتوى شرعية.
طبعا نستطرد شيء،
نعود إلى قضيتنا. الله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أول شيء يبتدي بالوعظ بالتذكير، يقول لها في نفسها قولا بليغا، يبين ما له من حقوق وما يجب عليه أن يؤدي نحوها من واجبات. هكذا ينبغي أن تكون حياة أسرية. والوعظ الذي يعني يقع في بعض الحالات أو في كثير من الحالات التي تحدث فيها الطلاق هو في الحقيقة الصراخ والصياح والنفخ الصوت، ويقول لها اتق الله، لكن ليس على سبيل الوعظ وإنما سبيل النهر والكهر والزجر
والإنزال.
وبالتالي لا يمكن أن تستفيد المرأة من مثل هذه الموعظة. متى يكون الوعظ؟ في حالات هدوء الأعصاب والسكينة والطمأنينة بينهما والأنس والمسرة، يأتي إليها ويتحدث إليها ويقول يا فلانة وقع منك كذا وهذا يجوز أو لا يجوز، ويبين لها بالأحكام الشرعية ويبين لها بقال الله قال رسول الله في لحظات الصفاء والنقاء، ليس في لحظات الهيجان والغضب والصراخ. يعني بعض الناس يقول نعم وعظتها، تسأل وعظت؟ يقول نعم. متى؟ عندما حدث الطلاق. طيب الطلاق يقع في الغالب في لحظات السكون والراحة والسكينة؟
لا طبعا،
لا يحصل هذا. في الغالب الأعظم يكون في لحظات الغضب، والشيطان يستولي على الإنسان في مثل هذه اللحظات. وأقرب ما يكون الإنسان من غضب ربه إذا غضب، فإذا غضبت فاذكر غضب الله تبارك وتعالى وانزجر عن كثير مما تقول تفعل. كثير من حالات الطلاق لا تقع إلا في الخصومة، في لحظات الزعل وهيجان النفس، والشيطان يؤذي الإنسان إلى وقوع الطلاق. فإذا تكلم به عاد إليه عقله وثاب إلى رشده وندم وتبرم مما قال، وربما يبحث عن مفتين يفتونه بأنه ينبغي أن يعني يجوز له أن يعود إلى زوجته. أحد هؤلاء الذين استعجلوا في الطلاق ذهب إلى شيخ المشايخ وقال: يا شيخ طلقت زوجتي. فاستفسر الشيخ منه: كيف صنعت، كيف فعلت؟ فقال: كنت غضبان. فقال له الشيخ: كيف كان حالة الغضب؟ فاستفسر منه الشيخ فقال له بعد ذلك: لا أراها تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فغضب هذا الرجل من الشيخ، قال: يا شيخ اتق الله، تفرق بيني وبين زوجتي، يا شيخ ما تخاف الله؟ قال: أنا طلقت وأنت الذي طلقت.
نعم،
أنت الذي طلقت، أنا لم أطلقها، أنا أبين لك حكم الله فيما فعلت وصنعت.
يا الله،
هل كان هذا من قبل؟ ينبغي الإنسان أن يكظم غيظه وأن يضبط نفسه وأن يكف غضبه وأن يحتمل، بالذات في لحظات الخصومة لا يأخذ قرار الطلاق في لحظات الزعل والغضب. لحظات الزعل والغضب في الحقيقة هي نفخة شيطانية في الغالب الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى كما من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه في الصحيح، رأى رجلين يستبان فأحدهما احمر وجهه، انتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. فذهبوا إليه فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ هذا دليل على أن الغضب من إيش؟ من الشيطان. وهل بي جنون؟ لم يستجب، وهذا واقع. تعال لأكثر من يطلق زوجته لا يطلقها في لحظات السكون. يعني تخيل الزوج يجلس مع زوجته: يا حبيبتي يا قرة عيني روحي عند أمك أنت طالق. تحصل هذه؟ ما يحصل. في الغالب كلمة من هنا وكلمة من هنا، سب من هنا وسب من هنا، والشيطان يقف لهما بالمرصاد، يريد أن يفرق بينهما وأن يوقع بينهما العداوة والبغضاء، ويريد أن يستنزل هذه الكلمة من لسانه فيقع الطلاق والفراق.
جميل جدا. طيب نستاذن يا شيخ فاصل.
تفضل.
إذن المشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل معكم برنامج أسرتي، فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
المودة والرحمة هما بلسم الحياة الزوجية، وبهما تدوم العشرة بين الزوجين، ولا تخلو العلاقة الزوجية من بعض المشاكل التي لن يعجز عن حلها إذا أراد الإصلاح. فإذا تعذرت العشرة فلا بأس بالطلاق، أما الطلاق بدون سبب وجيه فأقل ما يقال فيه الكراهة، وألفاظ الطلاق منها الصريح نحو أنت طالق، ويقع مطلقا، ومنها الكناية نحو الحقي بأهلك، ويتوقف على النية. وإن قصد بالطلاق المعلق تهديد أو المنع ففيه كفارة يمين، وإن قصد الطلاق وقع عند وقوع الشرط، ويشهد على الطلاق والرجعة. قال تعالى:
وأشهدوا ذوي عدل منكم.
والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة، والسنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وله أن يراجعها خلال فترة العدة في الطلقتين الأوليين، فإن انتهت العدة فلا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. وللمرأة إذا كرهت زوجها لسبب مشروع أن تختلع منه وترد إليه المهر. قال تعالى:
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
ويحرم طلبها الطلاق أو الخلع بغير سبب وجيه، فحافظ على أسرتك. وإن كرهت من زوجتك شيئا فتذكر قوله تعالى:
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج أسرتي. شيخ عبد اللطيف، وقفنا قبل الفاصل عند الوعظ، لنا نستكمل الوعظ.
قضية الوعظ هذه قضية ليست في لحظات الهيجان والغضب والصلف، تكون في لحظات الهدوء والسكينة، فيبين لها ما له وما عليه، ويبين حدود الله تبارك وتعالى وما يكره وما يحب منها. ولذلك يعني قد تكون هذه الرسالة ليست من لسانه مباشرة، يعني يمكن أن يكون الوعظ لهذه المرأة من غيره، إما بعض الداعيات أو بعض من يتدخل بالإصلاح بينهما، أو مثلا بعض دخول بعض الدورات للتربية مثلا، لتنمية الذات، لفهم العلاقات الأسرية، أو ربما من خلال كتاب، أو ربما من خلال شريط، أو ربما من خلال متابعة برنامج معين، أو من خلال خطبة جمعة، أو من خلال حضور درس معين،
أو يعني برضو برنامج أسرتي،
أو برنامج أسرتي. هذا شرف لنا، نحتاج أن نقوي هذا الجانب، جانب الوعظ والتذكير من خلال هذه الوسائل جميعا. يعني تستمر الحياة الأسرية بعض الأزواج وهما لم يحضر محاضرة، ولم يحضر إلى دورة، ولم يقرأ كتابا، ولم يسمع شريطا، وبالتالي هي ما تدري ماذا عليها وماذا لها، وهو أيضا لا يدري ما هي الحدود التي ينبغي أن يراعيها في علاقته بزوجته، فيحدث هناك الخصومة والشجار والقطيع الفظيع بينهما. الوعظ مرة ومرتين وثلاث وأربع، ليست مرة واحدة، وليست على سبيل الزجر والنهر والكهر، إنما على سبيل الأخذ بالقلب. للموعظة أخي الكريم فن. عبد الله بن مسعود يقول كان رسول الله يتخولنا بالمعظة، الموعظة كراهة السآمة منا. أسألك بالله، هل هناك أبلغ في الدنيا من رسول الله؟
لا والله.
وأحكم منه، وأجمل من كلماته، وأبلغ من ألفاظه عليه الصلاة والسلام. أوتي جوامع الكلم، ولا يمكن يمل الإنسان من سماع رسول الله لو أنه سمعه الدهر كله، لكنه كان يتخولهم بالموعظة. الموعظة فن، في وقتها، في زمانها، في كيفيتها، في حتى في طريقتها، في الألفاظ التي تنتقى وتختار. انتهى من الوعظ، وعظها مرة مرتين وثلاث وأربع وأكثر، اختار جميع الوسائل التي تذكر وتؤثر، ولكن ما زالت المرأة في نشوزها وإعراضها. ينبغي أن يسأل نفسه سؤالا مهما، ما السبب في هذا؟ قد يكون السبب مني أنا وليس منها هي. الذي أراه منها ربما يكون ردة فعل وليست الفعل، يعني ابتداء منها، وإنما ردة فعل لبعض أفعالي وأعمالي. الآن يا أخي الكريم، نحن نحسن أن نحاسب غيرنا، لكن نعجز أن نحاسب أنفسنا. الآن أخي عمر، أنا أشير لك بالاتهام، بأصابع الاتهام، أقول لك أنت صنعت بي وأنت فعلت بي، صحيح؟
لا.
لكن لو كنت عاقل، أنا أشير إلى نفسي بثلاثة أصابع، أشير لك نعم بأصبع واحد، لكني أشير إلى نفسي بثلاثة أصابع. ينبغي أن أحاسب نفسي قبل أن أحاسبك. قد يكون الخلل والزلل مني أنا وأنت، إنما هي نتيجة حتمية لما وقع عليك من مظلمة مني. أنا أدعو الزوج أن يحاسب نفسه، ربما هو الجاني على هذه المرأة،
يكتشف أسباب
أو كذلك قد يقع أيضا الخصومة من المرأة والظلم من المرأة. أنا أطالب كل إنسان يحاسب نفسه، يراجع سجله، ربما يكون الخلل والزل منه. ثم هناك مسألة مهمة يا أخي الكريم، ذنوبنا معاصينا قد تكون سبب في فراقنا ووقوع الخصومات في حياتنا، الذنوب والمعاصي والخطايا، فكلا أخذنا بذنبه. الله عز وجل بعض المرات يبتلي الإنسان ببعض ذنوبه في الدنيا ليتوب ويؤوب، ليصلح ما بينه وبين ربه عز وجل، ليصطلح مع الله جل في عليائه. الذنوب تحرق الحياة يا أخي، تحرق السعادة. ولذلك يبغى علينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نجعل ما يقع في حياتنا من خصومات ونكد سبب لمراجعة حساباتنا مع الله جل في عليائه. لأن إذا أرضيناه أرضانا وأعطانا وأسعدنا وهنانا سبحانه وتعالى.
يا سلام.
يقول بعض السلف إني لا أجد يعني أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. زوجتي اليوم مقلوبة، ما هي مضبوطة، تعاملها معي فيه في صلف أو في جفاء أو في غلظة. طيب لماذا لو أحاسب نفسي؟ ربما مني سلط علي، من خطاياي وقعت علي هذه الجفوة من زوجتي. ينبغي الإنسان يحاسب نفسه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أعظم أسباب الفرقة بين الزوجين، وهذه قضية يغفل عنها،
ناخذ
لا ينتبه إليها،
نأخذ الأسباب اللي بعد الاتصال. طيب معنا أم أنس من ليبيا، تفضلي أم أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا بكم، الله يشكركم على البرنامج الرائع القيم بصراحة. يعني
اهلا وسهلا.
اللي ما نقدرش يعني نفوت منها ولو حلقه واحده يعني.
يعطيك الصحه يعطيك الصحه. طيب سؤالك يا ام انس.
سؤالي انا عندي زوجي
نعم
بارك الله فيه الحق يعني اشهد له هذه شهاده بيني وبين الله وعلى علن انه من افضل الرجال
ما شاء الله
في الطيبه وفي العاطفه وفي كل شيء
صراحه
يعني
ما شاء الله.
ولكن هو لديه زوجه اخرى فانا عندما اتخاصم معها اقوم وادعي عليها لاني اعلم انه ليس هذا من طبعه فهل يجوز وشكرا.
طيب ماشي يجيبك الشيخ. اسمتها يا شيخ.
اي نعم هي طيب. انا اشكر اختي ام انس يعني هذا الاقرار منها وهذا الاعتراف بفضل زوجها هذه نعمه عظيمه ويدل على مروءه ام انس وحكمتها وعقلها بارك الله فيها انت تنسب الى زوجها كل هذه الاشياء الجميله
نعم.
لكنها تكيده بالدعاء على الاخرى وانا اقول لا يجوز ان تدعو على الاخرى ابدا يعني الله لا يستجيب لها لانها دعت باسم قطيعه رحم فلا يجوز لها ان تدعو على الاخرى باي سوء وتجعل نفسها في مقام اختها فماذا تريد ان يقع عليها
يا الله
لا ترضى لاختها الا ما ترضاه لنفسها وما دمت يا اختي ام انس بها مثل هذا الخلق وهذا الزوج الطيب الذي يسعى في ارضائك ارجو ان تحتملي منه هذا النقص الذي يمكن يقع وان تحاولي ان تسيطري على الغيره والمشاعر التي لا تلامين عليها لكن يمكن يكون هناك شيء من الضبط لبعض المشاعر والعواطف خصوصا في لحظات الغضب والسخط مصائبنا العظمى تقع في لحظات الغضب القتل جناية على الأرواح الجناية على الأموال المضاربات الخصومات المهاترات الطلاق الفراق يعني إنما تقع في لحظات الغضب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاور يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني كأن الوصية يعني خفيفة لا تغضب كلمة ربما يقول بها كل إنسان قال لا تغضب رددها مرارا لا تغضب بل يأتي إليه رجل يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة
يا سلام
ما من جرعة غضب يكتمها الإنسان لله إلا أبدله الله عز وجل بها حلاوة في قلبه وسعادة في نفسه ورضا في حياته وما عند الله خير وأبقى كظم الغيظ يا أخي في لحظات الزعل مصائبنا في هذه اللحظة مصائبنا الكبرى لو بحثت
صحيح؟
عن كل حالات الطلاق تجد أنها لحظات الخصومة والغضب والزعل أضبط نفسك الآن كثير من الناس عندما يغضب ويطلق زوجته أول ما تخرج هذه الكلمة منه يندم ويتألم ويتحسر ويبكي ويذهب إلى المفتين ويحاول بأي طريقة أن يعيد زوجته إليه لماذا؟ لأنه يحبها ولا يرغب في طلاقها وربما له منها ذرية لكن لماذا لم يضبط نفسه في لحظة الغضب والزعل الشيطان يا أخي الكريم في كل يوم في كل يوم يضع عرشه على الماء ويرسل أعوانه فيأتون إليه ما صنعت يقول ما زلت بالرجل حتى زنى قال إليك إليك يوشك أن يتوب أنت ماذا صنعت قال ما زلت بالرجل حتى شرب الخمر قال إليك إليك ما صنعت شيئا يوشك أن يتوب
يتبرزون بالله
ويأتي الثالث هذا دورهم
إيه؟
هذه مهمتهم
نعم.
إضلال الناس
نعم.
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
نعم.
أنت ماذا صنعت قال ما زلت بالرجل حتى طلق زوجته قال إلي إلي ويدنيه منه ويجلسه على عرشه ويلبسه التاج ويقول نعم أنت نعم أنت
أعوذ بالله من
غنيمة الشيطان. عظيمة للشيطان وقوع الطلاق لأنه إذا وقع الطلاق حصلت الجفوة بين أسرتين بين قبيلتين صار الزوج ضعيف والزوجة ضعيفة وربما يضيع الأولاد ويحصل من جراء الطلاق الكثير من المشكلات والخصومات المستقبلية.
طيب استاذنك الشيخ هذا اتصال
تفضل
معنا فاطمة من الجزائر تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل الشيخ يتكلم على الزوج الناشز الذي لا يقوم بواجبات المنزل.
أبشري أبشري
ماشي
ولا يصوم عرض الزوج تولي تعمل كل شيء بالبناء بال كل الأعمال البيت هي اللي تشرف عليه وهو ناء
واضح يا فاطمة ماشي شكرا لك يا فاطمة. طيب شيخ تقول
إن أذنت لي أختي فاطمة نتحدث عن هذه القضية في الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كنا أحياء
طيب.
أنا سأتكلم في اللقاء القادم عن الخلع
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 طيب.
وأحكام الخلع وماذا ينبغي أن يكون فيه وماذا ينبغي أن يكون هناك من الضوابط والإشارات المهمة فيه لكني أقول لأختي فاطمة هي تعاني من زوج ربما ظالم لها هي التي تعمل وهي تشتغل في البيت وخارج البيت وهي التي تأتي بال يعني المال للبيت وتصبر وتحسن لكن زوجها متقاعس متخاذل لا يقوم بما أوجب الله عليه من خدمة البيت وربما ظالم لها حتى في علاقته بها. أنا أقول يا أختي اللفظ العام أو النصيحة العامة في مثل هذا المسائل اصبري واحتسبي اصبري واحتسبي. الدنيا دار بلاء واختبار وتمحيص من الله عز وجل الإنسان، والحمد لله أنك المظلومة. أنا لا أخاف على المظلوم إنما أخاف على الظالم،
صحيح،
لأن الله عز وجل سينتصف للمظلوم من الظالم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ليست المصيبة أن تكون المظلوم، المصيبة العظيمة أن تكون الظالم. فأنا أقول الحمد لله يا أختي فاطمة أنك أنت المظلومة المحرومة، وأن الحقوق التي لك لم تأخذيها ستأخذيها، إن لم تكن في الدنيا فستكون في يوم القيامة. لكن المصيبة العظيمة لهذا الجاني المفرط في أهل بيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفاه من الإثم والجرم عند الله عز وجل أن يضيع أهل بيته. يا أخي الكريم النفقة واجبة عليه على أهل بيته، يجب أن يعمل، يجب أن يكد ويجتهد، هذا واجب. وإلا يجوز للمرأة أن تفسخ نكاحها به، يجوز لها أن تذهب إلى القاضي الشرعي تقول فلان لم ينفق علي، فإما أن يلزمه بالنفقة وإما أن يفسخ النكاح منه. لماذا؟ لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا واجب على الزوج حتى لو كانت الزوجة أغنى الأغنياء لديها من الأموال ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. النفقة واجب على الزوج، يجب أن ينفق عليها على قدر ما أتاه الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه، ينفق قدر ما في يده. فأنا أقول إذا كان هذا الرجل لا يعمل ولا يكد ولا يجتهد وأيضا مقصر أو ظالم أو معتدي في البيت، فأنا أقول ينبغي هذا أن يراجع نفسه، وأن تحاول الأخت الكريمة أن تدخل بعض المصلحين يصلحون بينها وبينه، ويبينون له ماذا يجب عليه أن يقوم به نحو بيته وأسرته وأهل بيته. فإن استقام فبها ونعمت، وذاك الذي كنا نبغي. وإن لم يستقم فأنا أقول يا أخي الكريم تشتكي للمحكمة الشرعية وسيلزم أو يفسخ النكاح.
طيب جميل الشيخ، الله يجزكم بخير. نعود إلى الوعظ.
نعم.
نعود إلى الوعظ ونتحدث عن، كان مستشفيت من كلام حديثكم أن هناك الوعظ مراحل تقريبا.
نعم. يعني أنا أقول الوعظ ليس كلمة واحدة عابرة ماضية، وإنما تكون مرات وكرات. يستغل الوسائل الحديثة الآن في الوعظ، يعني يرسل لها مقاطع معينة عبر اليوتيوب مثلا أو سناب شات أو غيرها من الوسائل، يمكن يسمع أو تسمع بعض الأشرطة أو بعض المحاضرات أو بعض البرامج المؤثرة والنافعة، أو يسمع خطبة جمعة مؤثرة مثلا في هذا الجانب. يعني لا يعجز الرجل في إيصال الحق إلى زوجته إن أراد.
سلامك شيخ. تفضل. سلامك معلش. نأخذ مسحق من الجزائر. تفضل يا مسحق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أشكركم على هذا البرنامج الفضيل، يعني أشكر الشيخ الغازي دي. أريد أن أستفتي الشيخ يعني في الطلاق من زوجي، مع العلم أني زعما مصلية ومدونة على القرآن ومدونة على الدعاء، إن زوجي يقصر في حقي زعما من ناحية الفراش. أنا لدي ثلاثة، لدي ولدين توأم صار لي زعما صار لي 3 سنوات زواج. نعم. أريد أن أستفتي الشيخ في الطلاق، مع العلم أني مصلية ومدومة على الدعاء أن يصلح حال زوجي. نعم. ولكن
ما هي مشكلة زوجك يا أم إسحاق؟ إلى الآن لم نفهم ماذا لدي، ما عنده، ما هي مشكلته؟
مشكلة في الفراش الشيخ.
في الفراش. مشكلتي مع الزوج
الشيخ. واضح أختي، واضح.
ماشي ماشي. لا يصلي،
وإنه
لا يصلي.
لا يصلي.
ما العمل يا شيخ؟ يعني إني في مصيبة ومشكلة.
نعم. طيب. نعم. وصل سؤالك يا مسحق. طيب شيخ، هي تستفتيك في زوج لا يكفيها على الفراش هذا أولا، وثانيا وأتوقع أنه أولى من ذاك وقبل ذاك أنه لا يصلي.
أولا بالنسبة لقضية الفراش تحدثنا عنها في لقاءات سابقة. نعم. وقلنا هذا حق للمرأة، حق يجب للرجل أن يعف زوجته بما يقوم بحاجتها، فإن قصر في ذلك فيحاول أن يتعالج ويتشافى عن طريق العلاجات، وما من داء إلا وله دواء.
صحيح.
يعني هناك بعض الأمراض يمكن يكون لها حل والله الحمد منه. الإنسان يا أخي لا يتكبر، لا يتجبر في هذه القضايا، هذه قضايا أس الحياة الأسرية. المرأة لا يمكن أن تستغني، كما أن الرجل لا يمكن أن يستغني هذه القضية، هو أصل الحياة الأسرية بين الزوجين. فكيف تحرم المرأة بغير حق أو يحرم الرجل بغير حق؟ يجب على الرجل أن يعف زوجته بما أوجب الله عز وجل عليه في هذه القضية. طيب الرجل مريض مثلا، إن كانت المرأة تستطيع أن تصبر ف
فبها ونعمت، وهي مأجورة على صبرها على زوجها. لكن إن غلب على ظنها أنها ستفتن في دينها، وربما يكون هذا مدعاة لوقوعها في الفساد والحرام وستكون في عذابات لا منتهى لها، فهنا يجوز لها أن تشتكي الحاكم الشرعي، وعند ذلك تبين له الضرر فإنه يفسخ النكاح، لأن هذا عيب شرعي، عيب يستوجب فسخ النكاح بينهما، لأنه يعني القضية الخاصة بين الزوجين في الحياة الأسرية هي أصل الحياة الأسرية، فإن عدمت يا أخي فماذا يبقى في الحياة الأسرية إلا أن الصبر والمكابدة والاحتمال والإغضاء.
كذلك
أما قضية الصلاة فأنا أقول لأختي الكريمة ينبغي أن إحنا في الحقيقة نكون حازمين جازمين في قضية الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. هذه الآية يستدل بها من يقول بأن تارك الصلاة كافر كفر أكبر، لأن الله عز وجل من تاب وآمن فلا يعود إلى الإيمان إلا بالتوبة عن ترك الصلاة. وهنا قاعدة شرعية، من خرج من الإسلام بمكفر لا يعود إلى الإسلام إلا بإتيانه به. يعني الرجل، كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم يرون أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر مخرج من الإسلام، وهذه قضية خطيرة جدا. يكفي تارك الصلاة أن يستشعر أن العلماء مختلفين هل بقي على إسلامه أو أنه خرج منه،
مصيبة.
والله هذه بحد ذاتها كارثة عظمى،
مصيبة.
ولذلك بعض أهل العلم يعني الحنابلة في الجملة وغيرهم من أهل الحديث يرون أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر، يجب عليه أن يتوب إلى الله بالعودة إليها وإتيانها كما أوجب الله عز وجل عليه، وإلا فإنه يعني يستتاب، إن لم يتب فإنه يقتل.
الله يجزاك الخير. نطلع هذا الفاصل
بعدنا
كده. مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل ثم نواصل معكم برنامج أسرتي، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة ويجب على من يخشى الوقوع في العنت، ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال لولي المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء. ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت، وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة. ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته. الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه ولها عليه، المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه. قال تعالى
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في الزاوية الأخيرة من برنامج أسرتي. شيخ عبد اللطيف، تحدثنا قبل هذا الفاصل وفي الجزئين السابقين من الحلقة عن الوعظ، لعلنا نتحدث الآن عن الهجر في المضجع.
نعم،
وهو ثاني الحلول التي ذكرت في القرآن الكريم.
يبتدي الزوج بالأمر بالمعروف، فإن لم تلتزم أو تستفد
أو تتأثر أو تتغير فينهى عن المنكر. يعني يبدأ بالتدرج أولا بالوعظ والتذكير بالله عز وجل ويقول لها في نفسها قولا بليغا ويأتي بكل أسباب التأثير والتغيير في حياتها. ما استجابت، فهنا ما زالت على إعراضها ونشوزها. هنا ينتقل المرحلة التي فيها شيء من القساوة وهي قضية الهجر في المضجع، وهجروا هنا في المضاجع. ما المقصود بالهجر في المضجع؟ المقصود هو رسالة من الزوج يقول لزوجته أنا منك غاضب وعليك عاتب، وبالتالي يبتعد عنها ويعرض عنها، إما بإعراض البدن كان يوليها الظهر مثلا إذا نام معها على فراش واحد يوليها ظهره، لا يلتفت إليها، لا يهتم بها، يقول لها برسالة حميمية محبة مودة، يقول أنا غضبان، أنا زعلان، أنا غير راضي. لسان الحال في بعض الأحيان أقوى من لسان المقال.
صحيح.
فإعراض الرجل عن زوجته هكذا يلوي عنها في الحقيقة هي رسالة لها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الوسيلة في التربية والتهذيب والتأديب. أعرض عنه رسول الله عقوبة عجيبة
يا الله.
مؤثرة جدا، ساحقة ماحقة لقلب الإنسان
يا الله.
عندما يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام والله ربما أشد من كثير من الكلام أو الأفعال. أعرض عنه الحبيب.
اللهم صل.
هكذا تستخدم هذه الوسيلة بين الزوج وزوجته، فيعرض عنها، يولي الدبر، يعرض عنها، ما يلتفت إليها، ما يهتم بها كما كان يفعل في كل ليلة. هذه رسالة، والمرأة تقرأ هذه الرسالة تماما بوضوح. وهنا ننبه إلى قضية مهمة، لا يتحول هذه الوسيلة إلى جرح للمشاعر والعواطف والأحاسيس. كيف يكون ذلك؟
موازنة بينهم،
بأن لا يكون هذا الهجر أمام القرابة أو الأولاد أو الذرية أو الإخوة والأخوات. ينبغي أن تحترم مشاعر المرأة في هذه القضية. يعني بعض الأزواج إذا غضب من زوجته أغلق عليها الباب خلاص نامي مع الأولاد، أو يغلق على نفسه الباب ولا يفتح لها الباب مثلا. كل من في البيت يفهمون ويعرفون ويقرؤون هذه الرسالة بوضوح. يطردها من الغرفة مثلا، لا ينام معها في الحجرة، هذا غير صحيح. الهاجر في المضجع قيل في أنه في الفراش يوليها الدبر، أو قيل أنه في المعاشرة الزوجية بينه وبين زوجته. وإعراض الزوج عن زوجته وعدم التفات إليها أو أن يصيب منها في الحقيقة لعقوبة تتألم منها المرأة كثيرا وكثيرا.
ورسالة توصل للمرأة أن هذا الزوج فعلا غاضب. يعني شيخ عبد اللطيف خلينا نستأذنك في مسحق. طبعا اتصلت بنا مسحق قبل الفاصل هذا وطرحت سؤالا، يعني لعلها تريد أن تطرح سؤال آخر. تفضل يا مسحق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو
المعذرة يعني.
لا لا تفضل تفضل.
ولكن أريد أن أستفتي الشيخ، إني أفكر يا شيخ في الطلاق كثيرا، ولكن عندما أرى أولادي يعني أحزن وأغني أخاف عليهم من المجتمع.
طيب يا مسحق، أنت ذكرتي أنه زوجك يعني رجل فاضل ويعني لا يقصر معك، وأنت فقط مشكلتك كانت في دعائك على تقريبا الزوجة الثانية له.
لماذا؟ لا
هذه
واحدة ثانية
متأخرة.
طيب أنا أعتذر. نعم نعم.
طيب واضح يا مسحق، أبشر نجيبك إن شاء الله. أبشري.
طيب ماشي. خيرة من من خير من الجزائر كذلك. تفضلي خيرة. خيرة تسمعيني؟
من الجزائر.
نعم تفضلي.
علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أريد أن أطرح عليك سؤال.
تفضلي.
ما هو حكم الزوج؟
لو تسمعين من الهاتف يا خيرة وتغلقين التلفاز.
ما هو حكم الزوج؟ ما هو حكم الزوج الذي ينكر زوجته أمام الملأ ويقول أنها ليست زوجتي؟
طيب ماشي خير.
ويحكي عن عيبه عن زوجته للناس ويقول أنها ليست زوجتي، لست متزوج بها وهو متزوج بي، ويأتي إلى البيت وينام معي ولا، وفي المعاصي يقول.
المعذرة يا خيرة، لكن لماذا يقول ذلك؟ لماذا يقول ذلك؟
لأنه في نيته نية أخرى، لأنه يريد أن يتزوج بزوجة ثانية لكي لا يعرف الناس.
غش وخداع تقريبا. طيب يا خير، وصل سؤالك، شكرا لك. طيب أم إسحاق تفكر في الطلاق يا شيخ؟
أم إسحاق لأن زوجها يظلمها. نعم. وأيضا لا يصلي،
يعني التبس الأمر.
هي تخاف على أولادها. أنا أقول حاولي أن تستصلحي هذا الزوج بكل وسيلة، بالدعوة إلى الله عز وجل ودلالته على الخير. وأنا أقول هذا الزوج مريض يحتاج إلى يد حانية. الآن لو أنك علمت أن هذا الزوج في غرفة فيها نار، هل ستبقي هكذا مكتوفة الأيدي تنتظر نهايته؟ طبعا لا، ستحاول أن تنقذه وأن تخرجه من هذا البلاء. نار الآخر أشد عليه من نار الدنيا. فحاولي يا أختي أم إسحاق أن تحاولي أن تدعي إلى الله عز وجل وأن تدليه على الخير ولتصبري عليه، وأعطيه فرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، واجعلي بالخيار. تقولي له أنا إما أن تصلي وتعود إلى الله عز وجل، وإلا هذا فراق بيني وبينك، أنا لن أحتمل أن أعيش أو أربي أولادي في مثل هذا هذه البيئة الفاسدة لأبي لا يصلي ولا يركع لله ركعة. ثم بعد ذلك أعطيه فرصة حتى يعني يصلح ما بينه وبين الله عز وجل بالصلاة، ويصلح ما بينه وبينك بالمعاشرة بالتي هي أحسن، وإتيان ما أوجب الله عليه نحوك. فإن تم ذاك فالحمد لله، ذاك ما كنا نبغي. وإن لم يتم هذا فأنا أقول لا تخشي على الأولاد، فالطلاق ليست نهاية الحياة.
نعم.
أبدا. صحيح. أنا أقول خروج هؤلاء الأولاد من حياة لأب لا يركع لله ركعة، لا يدلهم على خير ولا يكون قدوة لهم في الخير، ربما أفضل لهم من أن يبقوا في كنف مثل هذا الأب الذي ربما يضرهم في دينهم وأخلاقهم أكثر مما ينفع.
طيب هذه خيرة من الجزائر، تقول أنه زوجها أو زوج إحدى النساء ينكرها أمام
ينكرها.
نعم.
هذه ما يسمى بالزواجة السرية، المسيار والمسفار ومثلها، يعني هو تزوج بها ربما فقط يعني لقضاء وطره منها، وبالتالي يعني نية ربما الطلاق موجودة في نفسه، وهذا من مفاسد الزواجات هذه التي تأتي تحدث في سرية. أنا أقول هناك أشياء مهمة جدا للزواج، شروط وأركان لابد أن يتيان بها، الولي لابد منه، والشاهدان لابد منهما، والعقد لابد منه، القبول والإيجاب.
نعم.
بالنسبة للمهر والإعلان هذه قضايا يمكن أن يكون فيها شيء من التنازل، فإن أعطاها لو شيء قليل من المهر يصح نكاح، ولو يعني أعلن إعلان بسيط جدا فيما يختص ببعض القرابات والموجودين يصح نكاح، لكن قضية الولي والشاهدين هذه قضية شروط النكاح، وإلا النكاح ما ينعقد أصلا.
صحيح صحيح.
هذا في أصح الأقوال. لكني أنا أقول يا أختي الكريمة، إنكار هذا الزوج له سبب، لماذا ينكر؟ لماذا ينكر الزواج بك؟ ما هو السبب في هذا؟ ولماذا أنت في البداية قبلت بزوج يأتيك بهذه الصورة بقضية سرية وخفية عن الناس؟ فأنا أقول هذه ثمرة أنت زرعتها، قبلت في البداية فتحملي هذه النهاية. الزواج لابد أن يكون معلن وظاهر، هذا الفرق بين السفاح والنكاح. شيء ظاهر معلن، لماذا أمر رسول الله بإعلان النكاح؟ أشيد هذا النكاح، أعلن هذا النكاح، الفرق بين الحلال والحرام، الصوت والدف، لماذا أمر بهذا عليه الصلاة والسلام؟ ليشهر القضية، تشهر القضية فلان لفلان. نعم. والأولاد ينتسبون إليهما. لكن هذه الزواجات التي تأتي في الخلفية والخلسة وفي الأماكن المظلمة هذه ثمرة من ثمراتها. فأنا أقول يعني لابد أن يكون النكاح نكاح صحيح شرعا، فإن كان النكاح صحيح شرعا فينبغي عليه أن يسجل قانونيا،
صحيح
يسجل قانونيا. نعم. لماذا يسجل؟ حتى يصح الانتساب الأولاد، والأولاد يعني يتعلمون ويكون لهم شهادات ميلاد وشهادات دراسية، وبالتالي لا يكون ضحية لمثل هذه الشهوات والنزوات التي تكون في الأماكن المظلمة والتي تحدث في خلسة وخفية عن الناس.
طيب شيخ جميل، لعلنا نكمل، كنا قد وقفنا عند الرسالة.
نعم. نقول أن الهجر في المضجع ينبغي أن لا يكون فيه إساءة لهذه المرأة عند القرابات، بالذات الأبناء والبنات أو الأمهات والجدات يعني القرابة. نعم. المحيطة. نعم. يعني لماذا إذا وقع بين الزوج وزوجته شيء الناس كلهم يعرفون، القرابة كلهم يتحدثون؟ هذه قضية خاصة بين الزوج وزوجته، تحدث في داخل الحجرة، الغرفة، غرفة النوم، لا تحدث خارج الغرفة. ينبغي الهجر أن لا يكون خارج الغرفة أبدا، في داخل الغرفة. إما يهجرها ببدنه ويرسل لها برسالة،
وإن هجرها في عدم معاشرتها فترة من زمن على ألا تكون هذه ديمة. يعني بعض الأزواج إذا غضب من زوجته أي غضب صغير أو كبير هجرها، هذا لا ينبغي أن يكون.
صحيح. الشيخ عبد الرحمن أكثر منك، أختنا خيرة من الجزائر لديها تعقيب،
تفضل
على سؤالها. تفضل يا خيرة أو خيرة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
شيخ، أريد أن أوضح لك شيء. نعم. إن زواجي بهذا الشخص كان زواج علني بالوكيل الشرعي وبالشهود وبالعرف وبالزفة وبعقد شرعي
ممتاز
وبالمعازيم.
طيب لماذا ينكر بعد هذا أختي خيرة؟ لماذا ينكر؟
هي الشيخ كانت هي كانت الزوجة الثانية، هي الزوجة الثانية تمام،
لأنه لم يخبرها قبل، كان خاطب قبل أن يتزوج بي.
نعم نعم.
ثم تزوج بي وعاد الزواج بعد ثمة أشهر بزوجة ثانية ولم يخبرها أنه متزوج بزوجة أولى، وأنا لم يخبرني أنه كان خاطب وعاقد بالزوجة الثانية.
واضح واضح واضح.
طيب وصلت الفكرة يا أخي.
واضح يا أختي.
وصلت يا خيرة. شكرا لك. طيب يا شيخنا قبل ما تسأل عن خيرة أو خلا نجيب خيرة.
جاوب أختي خيرة. عندي سؤال. هذه قضية مهمة برضو.
نعم.
يا أخي الكريم، يجب على الزوج أن يبين عندما يخطب أن يبين للزوجة أو المخطوبة أن يبين له ما هو حاله. يعني هل هو متزوج؟ هل لديه زوجة ثانية ثالثة؟ هذه قضية مهمة جدا. هذا من الخداع. عدم إخبار الزوجة بهذه القضية هذا خداع لها. يعني تتزوج به على أنها هي الوحيدة في حياته، ثم بعد تكتشف أنه أنه الآن زوج لثنتين أو لثلاث. يخبرها ويكون الخيار بيدها هي
أن تختار. نعم.
أن تختار وتمضي في هذه القضية باختيارها وبرغبتها وبرضاها. أما أن يخادعها فأنا أقول حياة أسرية تبدأ من البداية بخداع في الحقيقة يعني تأتي من المرارة والحسرة فيها ما الله بها عليم.
جميل.
وهل يرضى هذا لابنته؟ يعني لو أن أحدا جاء يخطب ابنته وأخته وادعى بأنه لا زوجة له، ثم بعد ذلك اكتشف أنه له أكثر من زوجة،
لن
يرضى بهذا والله.
صحيح.
لن يرضى، فليرضى لبنات الناس ما يرضى لنفسه.
جميل. طيب شيخ، احنا الشرف وقتنا على انتهاء، لعلنا نختم معكم بكلمة، ولعلنا نختم ونتوج الهجر في المضجع. يعني
طيب نقول أن الإنسان ينبغي أن يتدرج في قضايا الطلاق ويعظ المرأة، يعظها يذكرها بالله عز وجل، فإن استجابت وانتفعت فالحمد لله، ولا يزل على هذا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
نعم.
إن الله كان عليما كبيرا.
نعم.
هو عليم بما يقع في البيت، قد تخادع الناس جميعا لكن الله لا يخادع مخادعة الصبيان.
نعم.
الله عليم خبير، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
نعم.
وإذا دعتك القدرة على ظلمها فأذكر قدرة الله عليك، فالله كبير سبحانه وتعالى عظيم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك ينتقل إلى قضية الضرب.
نعم.
ولعلنا إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إذا شاء الله بالحلقة القادمة راح يكون معنا الخلع، ولكن قبل الخلع نتحدث عن الحل الثالث في القرآن الكريم.
نعم.
واضربوهن. إذن مشاهدين الكرام، في هذه الأثناء نكون قد انتهينا من وقت هذه الحلقة المباشرة من برنامج أسرتي. باسمي وباسمكم مرة أخرى أشكر فضيلة الشيخ عبد اللطيف هارس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين على ما أثريتم لهذه الحلقة.
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي، وألقاكم إن شاء الله على خير وعافية.
إذن عند 9:30 من يوم الأحد القادم نلقاكم في إطلالة جديدة من برنامج أسرتي. إلى ذلك من حين أترككم أنا عمرو بن زكي البلقاسي في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسا وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام.